بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. في حلقتنا في هذه الليلة نتكلم عن مثال من الأمثلة التي وردت في سورة الكهف حول ما يتعلق بشأن تصوير أمر الحياة الدنيا. وقد سبق في الحلقة السابقة أن أشرنا إلى المثال الذي ضربه الله تعالى بين رجلين، رجل يمثل الإيمان ورجل يمثل الكفر، وكيف كانت النتيجة. هذا المثال الآخر يضرب الحق سبحانه وتعالى به مثال للحياة كلها، فيقول سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هاتين الآيتين تحمل معنى عظيم لكل من ألقى السمع وهو شهيد. أولا، أن هذه الحياة الدنيا وما عليها من جمال وما عليها من جلال وما عليها من نزاع وما عليها من صراع، عندما ننظر إليها من وجهة نظر الرب سبحانه نجد أن الحق لم يعطيها هذا المجال الذي أعطاها الإنسان، أي بمعنى أن الإنسان نظر إلى الحياة بنظرة أكبر من الحجم الذي يريده الله تعالى أن ينظر إليها، لأن الله لما خلق الدنيا أيضا خلق الآخرة. وكما أوجدنا في هذه الحياة الدنيا علمنا بواسطة الأنبياء ماذا ينتظرنا في الآخرة، وبين الحق أن الحياة الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مستقر، لكن لانعدام إدراك الإنسان من جهة، ولوقوع الإنسان فريسة للشيطان وللنفس وللهواء وللدنيا ذاتها انقلبت عليه مسألة الفهم لهذه المسألة، فصار ينظر للحياة الدنيا كأنها دار أبدية، وربما نظر للآخرة بأنها مسألة أخرى، أو بمعنى أنها بعيد مداها وبعيد زمنها، فلم يعد العدة لها. فيقول المولى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم، أي بمعنى للناس، مثل الحياة الدنيا، أو مثل الحياة الدنيا، أي في ضرب المثال أن الدنيا وما عليها إذا تريد أن تعرف حقيقتها فهي تشبه الماء المنزل من السماء الذي يختلط به نبات الأرض. بالطبع كم مقدار البهجة عند نزول الأمطار، عند اختلاط الأمطار بالتربة، عند بروز الثمرات، عند ظهور الشجر، عند بروز الأزهار، عند الأثمار عندما تبرز وتينع وتصبح جاهزة للاستثمار. هذه مثل الحياة الدنيا كما يصفها الله، كمثل نزول المطر على الأرض وما يتحول من مظهر الجدب إلى مظهر الخصب إلى مظهر الشجر إلى مظهر الثمر. هذه هكذا الحياة في مظهرها. ثم يقول: فأصبح هشيما تدروه الرياح، بمعنى أنه مرت مدة زمنية محدودة لهذه الزينة ولهذه الثمرة ولهذا الشجر ولهذه الخضرة، فأصبح هشيم، بمعنى أنه تحول من حاله الأول فأصبح هشيم، أي صار النبات متكسر، هذا النبات الواقف الذي كنت تراه مزهر تكسر وتقصف وذهب. وهكذا الإنسان، وهكذا النضرة في الحياة، وهكذا الخضرة في الوجود، لا تدوم، ليست موقع استدامة، وإنما هي وسيلة من الوسائل تأخذ لها زمن معين ومحدد. فلهذا ترى الزرع ييبس ثم تنسفه الريح، ذات اليمين وذات الشمال، ترى الأوراق وترى الأزهار وترى آثار الشجر كيف يتفرق في الأرض، وهذه إشارة يبينها الحق سبحانه وتعالى كمثال لهذه الدنيا. هناك يشير في أول سورة الكهف فيقول سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أي بمعنى أنك إذا أردت أن تعرف الحياة الدنيا بكل ما عليها فهي زينة، وهذه الزينة لها عمر ومدى وزمن معين. ويشير الحق إلى ما هو أعظم بعد ذلك، وهو ما أمر به العبد المسلم والرجل الصالح من صبره في الحياة الدنيا أمام هذه الزينة، كيف يستفيد من هذه الزينة ولا يذهب عليه دينه ولا يذهب كذلك أعماله في حب الدنيا، في حب الشهوات، فيما على هذه الحياة من مظاهر وصفها في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فلا يعني أن هذا المتاع وأن هذه الزينة تأخذ بلب العاقل أو بلب المؤمن أو بلب المسلم فتوقعه في الكفر أو توقعه في الظلم أو توقعه في السلب أو توقعه في النهب أو توقعه في الأذى لغيره، فهي ليست دائمة. فما هي إلا كما وصفها الله سبحانه وتعالى: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني يشير المولى أن ما يدور في هذه الحياة من حركة إظهارها وإبرازها وزينتها وكذلك موتها وضعفها وتكسرها ويباسها، كل هذا يرينا قدرة الخالق سبحانه وتعالى الذي يضع الحياة ساعة ما نرى الأمطار ونبات الأشجار، ويضع سر الموت والهلاك عندما تنقطع آثار الخضرة وينقطع آثار الماء، وكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، أي أن العبد والإنسان في هذه الدنيا لا يملك فيها شيء مما قد يعتقده الإنسان من القوة أو المنعة أو النصرة أو القدرة، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يوصف هذا المال ومظاهر الدنيا كالأولاد وما يتنازع عليه الناس من أسباب الامتلاك، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذن هذه الحياة الدنيا زينتها المال وثمراته والبنون ومتعلقاتها، هذه زينة الحياة، يفرح بها الإنسان، يتكاثر بها كما وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يعني بمعنى مجرى التنافس في الحياة قائم على هذه المكاثرة في المال والمكاثرة في الأولاد والمكاثرة في المظاهر والمكاثرة في الجهاد. لكن يقول المولى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا في ما هو لدى الإنسان الأحمق، ما هو لدى الإنسان الجاهل، ما هو لدى الإنسان الذي لم يأخذ نصيبه من هذا الدين، لم يأخذ نصيبه من اليقين، لم يأخذ نصيبه من التمكين، لم يتعرف على مقدار تفاهة الحياة الدنيا ومقدار عظمة ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو عند الله؟ قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات كل أعمال الخير التي دعينا إليها، كل أعمال الخير تسمى الباقيات الصالحات التي لا تزول، التي لا تفنى من حيث الأجر، من حيث الثواب، من حيث الأثر المستقبلي في عالم الآخرة، بل وحتى في عالم الدنيا. الذي يفعل خير في الدنيا يجد خير، الذي يصنع الخير في الحياة الدنيا يجد في الحياة الدنيا نصيب وافر من الخير. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهو خير ما يؤمله الإنسان عند ربه. إذا فعلت فعلا لك أمل، لك نية، لك غاية، فأنت لما تفعل الخير الذي دعيت إليه من عند الله تعالى في الدنيا، والمقصود هنا بالخير ليس الخير الطبعي ولكن الخير الشرعي. الخير الطبعي يفعله الكافر، الكافر يفعل أفعال الخير لكنها أفعال مبنية على الصفات الطبعية، أما أفعال الخير بالنسبة للمؤمن فهي أفعال مبنية على المطلب الشرعي، فقد تكون هذه الأفعال ضد رغبته. هناك رجل جاء ليتصدق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع صدقتك في بني عمك وأقاربك، وهذا أشد على النفس، ولو كانت المسألة مسألة الهبات والعطايا والمنح والصدقات، فكم ما ترى من الكفار من يقدم من الهدايا والمنح والعطايا والمساعدات في الكوارث وفي غيرها الكثير الكثير، هذا يجد ثوابه في الدنيا. أما ما يتكلم عنه هنا في أمر الآخرة فلن يجد العبد الثواب والمقام العظيم عند الله في عالم الآخرة إلا أن يكون الفعل مقرونا أولا بالإيمان بالله تعالى، ثم أن يكون هذا الأمر مبني على الجانب الشرعي، يعني بمعنى أن يدفع ما يعطى أو ما يمنح أو ما يقدم من أجل ما دعاه الله تعالى إليه من الصدقة، من العمل الصالح، من القيام بالواجبات. هذه هي الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال أن الباقيات كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وبالطبع في بعض العلماء جاءوا بأمثلة أخرى أو بمعاني أخرى لمعنى الباقيات الصالحات. قال ابن عباس الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس، وقيل عنه أيضا أنها كل عمل صالح، وبعضهم قال كما ورد في الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. وهذا كله يشير إلى أن المال والبنون كما قال سبحانه وتعالى زينة، ومظاهر الحياة زينة، ومن أحسن التعامل معها وحولها إلى هذا الفهم الآخر الباقيات الصالحات من وضع المال، من وضع الأولاد، من وضع ما أعطاه الله للعمل الصالح، لخدمة ما يجب أن يخدمه في هذه الدنيا من صدقات، من نفع، من إفادة، من إصلاح بين الناس، لا شك أنها تبقى عند الحق سبحانه وتعالى وتكون خير مصير وخير غاية وخير أمل يجدها العبد إذا لقي ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم إن شاء الله نصيبا وافرا من الأعمال الصالحات، ويكتبنا مع عباده الصالحين، ويجعلنا منهم، ويرزقنا مالا وبنونا يعينونا على طاعة الله وعلى رضاء الله وعلى ما يحبه الله وعلى ما دعانا إليه نبيه ومصطفاه، ويجعلنا وإياكم ممن أحسن الأمل في الله وأحسن العمل لأجل الله، ويجعلنا ممن صدق في القول والفعل والنية ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.